يحبون وأرضاه.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. الشعب الإيراني يحيي الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا الصمود في طريق العزة والكرامة والتصدي لمؤامرات الأعداء. استشهاد شاب فلسطيني إثر تعرضه للدهس شمال غرب سلفيت، واشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين. سلطات الاحتلال تواصل عمليات الهدم والتهجير في الأغوار، ومشروع صهيوني لبناء 900 وحدة استيطانية في القدس. إذن خرج الشعب الإيراني في مسيرات الاحتفال بالذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية مع مراعاة الضوابط الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا. وخرجت المسيرات الرمزية بالسيارات والدراجات النارية في العاصمة طهران ومختلف محافظات البلاد. وأكد البيان الختامي للمسيرات أن الشعب الإيراني سيذيق الأعداء طعم الهزيمة مرة أخرى، وشدد البيان على الاستعداد للمشاركة في ساحات الجهاد في سبيل الله في المجالات كافة. وفي كلمة له خلال مراسم الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية، أكد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني أن الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أكثر اقتدارا اقتصاديا وعسكريا، وأصبحت أكبر قوة دفاعية في المنطقة. التفاصيل في التقرير التالي.
بشكل مختلف ورمزي، أحيت إيران الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية، وجاءت كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني لتؤكد صمود البلاد في وجه الحرب الاقتصادية التي فرضت عليها لسنوات. روحاني توقف أيضا عند الإنجازات التي سجلتها إيران رغم سياسة الضغوط القصوى ضدها.
دوران تحريم حد أكسري تمام شد،
انتهى زمن الحروب الاقتصادية، والجميع فهم أن الضغوط القصوى فشلت. ولتحقيق الانتصار النهائي ثمة حاجة للصبر والمقاومة. أنا أنحني أمام الشعب الإيراني لصبره على صعوبات السنوات الثلاث الماضية ومقاومته للمؤامرات ووعيه للحرب الإعلامية.
المسيرات الشعبية انطلقت هذه المرة على الدراجات الهوائية والنارية والسيارات في شوارع المدن الإيرانية المختلفة، وفي ظل الإجراءات التي فرضها انتشار فيروس كورونا، المواطنون حرصوا على الحضور هنا تأكيدا على دعم الثورة والمضي في طريقها.
جئنا بالرغم من عدم وجود دعوة عامة لنقول لقائد الثورة أننا سندافع عنها وسنقف في وجه استكبار أمريكا وإسرائيل وسنكون مع قائدنا.
المسيرة الاحتفالية أكدت في بيانها الختامي ضرورة تهيئة الظروف الداخلية في البلاد لمواصلة الحراك الثوري فيها ومحاربة المؤامرات الغربية وداعمها.
إذن 42 عاما على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، انتصار أعاد رسم الخارطة السياسية للمنطقة. ومنذ تلك اللحظة التاريخية لانتصار الثورة الإسلامية وحتى الساعة، خطت طهران مشوارها بتسجيل انتصار تلو الآخر رغم جميع التحديات، واستطاعت الصمود في وجه جميع الضغوط ودعمت قضايا الشعوب المحقة في المنطقة. الخبير في الشؤون الاستراتيجية أمين احتياط تحدث إلينا حول الأسباب وراء هذا الصمود والانتصارات التي تحققت.
الذي تعرضت له إيران منذ ثورتها ونجاح ثورتها في العام 1979 وحتى اليوم، يكاد المرء يقول أنه لم تتعرض له دولة. أما سبب الصمود الإيراني فبرأينا عائد إلى أربعة مسائل رئيسية. المسألة الأولى الانتماء العقائدي والتمسك بعقيدة تنتج الثقة بالنفس وتفرض الاستقلالية والسير بنهج القيادة المستقلة، وبالتالي الانتماء العقائدي هو الركن الأول. الركن الثاني كان حسن إدارة الموارد والمواد، وهذه المسألة أدت إلى ارتقاء بإيران من دولة تستورد استهلاكها المحلي إلى دولة تنتج 85% من استهلاكها المحلي. الركن الثالث حسن إدارة الدفاع عن النفس. تعلم أن إيران عندما اتخذت قرارها بالاستقلال والسيادة كسرت نمطا دوليا قائم على التبعية والسيطرة، وبالتالي عندما قررت الاستقلال وممارسة السيادة كانت تواجه هؤلاء الذين شكلوا نادي المنتصرين في الحرب الثانية ومنعوا أي من الدول أي من المكونات العالمية أن تمتلك مصادر القوة أو أن تستقل بذاتها. لكن إيران استطاعت أن تحسن إدارة مواردها البشرية والطبيعية لتنشئ منظومة دفاعية تمكنها من حماية قرارها المستقل. والركن الرابع وهذا هام جداً، أن إيران عرفت كيف تنشئ التحالفات الاستراتيجية التي تشد أزرها وتشكل نقاط قوة لها.
استشهد شاب فلسطيني مساء الأربعاء إثر تعرضه للدهس من قبل مستوطن شمال غرب سلفيت بالضفة الغربية. وقال محافظ سلفيت عبدالله كميل إن مستوطنا دهس الشاب عزام عامر من قرية كفل حارس لدى وجوده عند مفترق القرية ما أدى لاستشهاده. وشهدت بلدة قباطية جنوب جنين اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحام البلدة. هذا وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 27 مواطنا بعد عملية دهم وتفتيش في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. التفاصيل في تقرير جهاد فارس.
شهدت بلدة قباطيا جنوب مدينة جنين اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحام البلدة. مصادر محلية أفادت أن اشتباكات وصفت بالعنيفة اندلعت بعد اقتحام عدة جبات للبلدة تصدى لها مقاومون بإطلاق الرصاص. وخلال اقتحام البلدة اعتقلت قوات الاحتلال الشابين باسم طزازعة ويوسف عساف والأسير المحرر أحمد ملحم من بلدة كفر راعي جنوب جنين. وفي الضفة المحتلة واصلت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت نحو 30 مواطنا. مصادر مختصة في شؤون الأسرى أكدت أن الاعتقالات توزعت في محافظات جنين ونابلس وبيت لحم وسلفيت وطول كرم والخليل وبلدتي العيسوية والعيزرية في القدس المحتلة. اقتحامات متواصلة ينفذها الاحتلال في الضفة المحتلة في محاولة منه لكسر صمود الفلسطينيين وثنيهم عن مواجهته، لكن في المقابل يبقى الفلسطينيون على عهدهم متسلحين بالإرادة والعزيمة.
هدمت قوات الاحتلال منزل الأسير محمد قبها في قرية طورة قرب جنين، وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت منتصف شهر كانون الثاني يناير بهدم منزل الأسير قبها، حيث تم إبلاغ العائلة بقرار المحكمة العسكرية بهدم المنزل المكون من طابقين. وتتهم سلطات الاحتلال الأسير محمد قبها بقتل مستوطنة في كانون الأول ديسمبر الماضي انتقاما لاستشهاد الأسير كمال أبو وعر في السجون. كشف رئيس بلدية القدس التابعة للاحتلال النقاب عن مشروع وصفه بالتاريخي لتطوير مستوطنة بزغات زائف شمال المدينة المقدسة، ويشمل المشروع بناء 900 وحدة استيطانية ضمن خطة لتوسيع المستوطنات تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار. تقرير محسن سلهب والتفاصيل.
لا يتوقف الاحتلال عن التهام المزيد من الأراضي لصالح مشاريعه الاستيطانية في القدس والضفة المحتلتين. رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة ميشيل أون كشف النقاب عن مشروع وصفه بالتاريخي لتطوير وتعزيز مستوطنة بزغات زئيف شمال المدينة، في حين ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم بأن خطة التطوير تشمل بناء 900 وحدة استيطانية في المستوطنة، وذلك ضمن خطة دعم تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار، فيما سيتم تخصيص مبلغ أكثر من 80 مليون دولار لبناء خط سكة حديد للقطار، وذلك سعيا لربط المستوطنة مع خط القطار الخفيف في المدينة. وتبقى القدس في عين المواجهة لمواجهة مشاريع الاحتلال الاستيطانية، أما الفلسطينيون فلا يزالون يتمسكون بأرضهم رافضين أي مساومات لترحيلهم منها.
أعادت قوات الاحتلال هدم العديد من المساكن والخيام في خربة الحمص الفوقى بالأغوار الشمالية بهدف خلق واقع جديد في منطقة الأغوار. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة قبل إرغامها المواطنين على ترك مساكنهم. وكانت قوات الاحتلال هدمت وفككت قبل أسبوع نحو 40 منشأة تعود لإحدى عشرة عائلة في الخربة وأخطرت سكانها بالرحيل. ويعيش أكثر من 1000 فلسطيني في مسافر يطا جنوب الخليل ضمن 21 تجمعا يطلقون عليها اسم الخرب، ويعاني سكان خربة شعب البطم جراء الاعتداءات المتكررة للمستوطنين بهدف تهجيرهم للاستيلاء على أراضيهم. تقرير مريم عبد القادر.
معاناة مستمرة يعيشها أهالي سكان خربة شعب البطم الواقعة إلى الغرب من مسافر يطا جنوبي الخليل. خلال السنوات الماضية أخطرت وهدمت قوات الاحتلال عشرات المنازل عدة مرات، ويعود الأهالي لبنائها من جديد ليخطرها الاحتلال بالهدم والإزالة مرة تلو الأخرى. 40 منزلا مخترا في هذه الخربة من أصل 50. أهالي الخربة يعانون أيضا من هجمات قطعان المستوطنين واعتداءاتهم على المنازل وحظائر الأغنام والمواشي وملاحقة رعاة الأغنام ومنعهم من الوصول إلى المراعي، كما لم تسلم الأشجار من هذه الاعتداءات. 100 شتلة زيتون اقتلعها المستوطنون مؤخرا وقبلها الكثير. وتمتد منطقة المسافر بمساحة تزيد على 30,000 دنم، وفي السبعينات أعلنتها سلطات الاحتلال منطقة عسكرية، ومنذ ذلك الحين يحاول الاحتلال ترحيل السكان بشتى السبل. وعلى الرغم من كل هذه المعاناة، يؤكد أهالي الخرب تمسكهم بالأرض وعدم تركها للمستوطنين للسيطرة عليها.
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين بدء عملية التسجيل للناخبين حتى 16 من الشهر الجاري، ورحبت الفصائل الفلسطينية بالبيان الختامي للحوار الوطني، وأكدت أنه خطوة أولى نحو الوصول لانتخابات حرة ونزيهة. وكانت الفصائل قد أنهت جولة الحوار الوطني في القاهرة الذي امتد ليومين للتحضير للانتخابات العامة. المزيد في تقرير سعيد بوريني.
عملية تسجيل الناخبين في الضفة الغربية وقطاع غزة انطلقت رسميا في خطوة تؤكد مضي الفلسطينيين قدما في طريق الانتخابات. وعبر الموقع الإلكتروني سجل نحو 85% من الذين يحق لهم الانتخاب، ما يدل على تعطش الشارع الفلسطيني للعملية الانتخابية.
إن الإقبال الكبير الذي أبداه المواطنون الفلسطينيون منذ صدور المرسوم الرئاسي بالاستعلام عن بياناتهم في سجل الناخبين أو التسجيل الفعلي على صفحة اللجنة الإلكترونية لهو دليل قاطع على مدى تعطش أبناء شعبنا للمشاركة في الانتخابات.
وجاءت الخطوة بعد ساعات من إعلان 14 فصيلا فلسطينيا الاتفاق على احترام المواعيد التي أعلنها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإجراء الانتخابات. إعلان جاء بعد تذليل عقبات كثيرة فيما تناقش البقية مطلع مارس المقبل.
كان نستهدف بالفعل أن نقول أننا أمام فرصة كبيرة لإنجاز الانتخابات العامة التشريعية والرئاسة والمجلس الوطني، وحماس بذلت جهدا كبيرا لإنجاح هذا الحوار وجاهز لإتمام كل الخطوات المطلوبة منها. الآن مطلوب أن يصدر الرئيس السلطة محمود عباس جملة من الأمور المتعلقة بتوجهات لتحييد الجهات القضائية.
وفيما حسمت معظم الفصائل أمرها على المشاركة في الانتخابات، لم تعلن الجبهة الشعبية موقفها، فيما أكدت الجهاد الإسلامي أنها لن تشارك في انتخابات سقفها اتفاق أوسلو.
أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتبادل الطرفان التهنئة بالتوصل إلى اتفاق، وتم التأكيد على المضي بتنفيذ الاتفاق على طريق إجراء الانتخابات بتواريخها المحددة. وأكد هنية على الإرادة الثابتة لإنهاء الانقسام على أسس من التعددية والشراكة وتعزيز العمل المشترك في مواجهة الاحتلال. من جهتها أعلنت حركة الجهاد الإسلامي قرارها عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته. وشددت الحركة على أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويحمي مقاومته. مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. الشعب الإيراني يحيي الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا الصمود في طريق العزة والكرامة والتصدي لمؤامرات الأعداء. استشهاد شاب فلسطيني إثر تعرضه للدهس شمال غرب سلفيت، واشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين. سلطات الاحتلال تواصل عمليات الهدم والتهجير في الأغوار، ومشروع صهيوني لبناء 900 وحدة استيطانية في القدس. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبارك لحضراتكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، الذكرى 42 لهذا الانتصار الكبير الذي يحتفل به الشعب الإيراني في هذا اليوم تحديدا. في هذا اليوم العظيم وهذه الذكرى التاريخية سنتوقف وإياكم في لقائنا فلسطين اليوم تحت العنوان اليوم إيران وغدا فلسطين. ماذا تحمل الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران؟ ماذا عن تداعيات هذا النصر على القضية الفلسطينية وقواها المقاومة؟ وماذا يجسد هذا النصر والتلاحم مع شعب فلسطين في مسار الأمة بمواجهة أعدائها؟ أهلا بكم مستمعينا الأكارم. في مثل هذه الأيام من العام 1979 تحققت إرادة الشعب الإيراني الذي عانى الكثير من حكم الطاغية الشاه محمد رضا بهلوي بانتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الراحل آية الله روح الله الموسوي الخميني قدس سره. وقد شكل انتصار الثورة الإسلامية في إيران تحولا في موازين القوى بالمنطقة، حيث لم يكن أحدا يتوقع سقوط نظام الطاغية شاه إيران والذي كان مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. 42 عاما على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والكل يستذكر ذلك اليوم العظيم عندما تم رفع العلم الفلسطيني عاليا في مقر سفارة كيان الاحتلال في طهران، بحيث كانت أول سفارة لدولة فلسطين في العالم. 42 عاما خاضت فيها الجمهورية الإسلامية في إيران معارك سياسية واقتصادية، وواجهت الحصار والحظر والتدخلات الخارجية دون أن تحيد عن القضية الفلسطينية ودعم مقاومتها في مواجهة الاحتلال والإدارة الأمريكية. سنكون وإياكم ونحتفي في لقائنا عن الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. كل عام وأنتم بألف خير مستمعينا مستمعاتنا في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وهذا اليوم الذي نحتفل به مستمعينا الأكارم، حيث نقدم لقاءنا من فلسطين اليوم بهذا العنوان اليوم إيران وغدا فلسطين، وندعوكم للاستماع والتوقف عند بعض المشاركات التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب. عماد الشيخ علي هول الرسائل التي نقرأها. يقول: الثورة الإسلامية في إيران نموذج إسلامي حي للثورة ضد الطغيان والانتصار على قوى الاستكبار. ألف شكر يا عماد على هذه المشاركة. وإلى جمال عودة حيث يقول: الكف يمكن أن يواجه المخرز والدم يمكن أن يهزم السيف. شكرا يا جمال. وإلى عبد الله رضوان الذي يقول: الشعب الفلسطيني لم يجد له سندا داعما لقضيته وجهاده سوى الثورة الإسلامية في إيران، بينما أكثر الأنظمة العربية غارقة في تنفيذ ما يملى عليها من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. عبد الله ألف شكر وتحية لك على هذه الكلمات. وإلى غالب أبو راضي حيث يقول غالب في رسالته: انتصار حزب الله وبروز دور القوى المجاهدة الفلسطينية يؤكد يوما بعد يوم أن الثورة الإسلامية في إيران هي الطريق الصحيح لإحقاق الحقوق وتحقيق التوازن مع القوى أو مع قوى العدو أينما كانت. حيا الله الأخ غالب أبو راضي على هذه المشاركة. وسهيل النجار كذلك يكتب لنا في مساهمته: جاءت الثورة الإسلامية في إيران لتقلب الطاولة على رؤوس الإسرائيليين ومعهم الأمريكيين، وأصبحت مدافعا استراتيجيا بالعقيدة والفكر والموقف والكلمة والدعم المادي والمعنوي عن فلسطين والقضية الفلسطينية.
ما دام شعبنا متوجها إلى الله فإني مطمئن إلى أن أي قدرة ستعجز عن إلحاق الضرر به. الإمام الخميني قدس سره.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. وفي هذا اللقاء عن الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، يقول نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أبو أحمد فؤاد، نستمع إليه.
بدون أدنى شك حدث الثورة الإسلامية في إيران يعتبر حدث تاريخي هام، والثورة شكلت دعما نوعيا للشعب الفلسطيني ولثورته ولحقوقه ولنضالات الشعب الفلسطيني من أجل الاستمرار في المقاومة حتى التحرير. والانعكاسات الإيجابية للثورة الإسلامية في إيران لم تقتصر فقط على الثورة الفلسطينية ونضالات الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، بل أيضا على كل المقاومات والقوى المقاومة للإمبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة، وأيضا على القوى المقاومة للكيان الصهيوني. كل هذه القوى يعني وجدت الدعم والتأييد الدائم على مختلف الصعد من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية كنهج للثورة الإسلامية في إيران منذ 1979 حتى يومنا هذا. لم تقصر الحقيقة الجمهورية الإسلامية مع كل قوى المقاومة، وكلنا شاهدنا ولمسنا المواقف الشجاعة من قبل الجمهورية الإسلامية في مواجهة الإمبريالية الأمريكية واستمرار عدوانها وجرائمها ضد الشعوب المضطهدة والمظلومة، وأيضا تصديها وتحديها للتهديدات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية القديمة أو الجديدة. ونحن مطمئنين تماما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواجه كل هذه التهديدات بقيادة شجاعة وباسلة وبشعب عظيم، ومعها كل القوى المؤيدة والداعمة لحقوق الشعوب المظلومة والمضطهدة ولحقوق الشعب الإيراني. نحن معا في نفس الخندق في مواجهة قوى الشر من الإمبريالية الأمريكية والإدارة الأمريكية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وتستهدف القدس وتدعم وتؤيد الكيان الصهيوني بكل الإمكانيات، وشعبنا سيتصدى وسيصمد وسيواجه وسيفشل كل المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والتآمر على الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني. نحن والجمهورية الإسلامية الإيرانية في نفس الخندق في مواجهة قوى الشر العالمي.
نشكر أبو أحمد فؤاد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ما تفضل به. وفي هذه الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب:
نتقدم في حركة الجهاد الإسلامي بالتهنئة الحارة بذكرى انتصار الثورة الإسلامية للقائد الخامنئي وللحكومة ورئيس إيران حسن روحاني، وأيضا للشعب الإيراني المسلم، ونهني أيضا أنفسنا نحن في فلسطين، ونهني أمتنا الإسلامية بهذا الانتصار الرائع الذي هو المنعطف الأهم في تاريخ المنطقة الإسلامية والعربية. هذا الانتصار الذي يعني كان له آثار إيجابية كبيرة جدا على مختلف المنطقة وعلى وجه الخصوص على القضية الفلسطينية. ولا ننسى حقيقة أن نترحم على روح الإمام الخميني مفجر هذه الثورة الإسلامية في إيران. الجمهورية الإسلامية في إيران منذ اللحظات الأولى كانت بوصلتها تشير إلى القضية الفلسطينية، تشير إلى القدس، إلى مصرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خلال خطابات وكتابات قائد الثورة الإسلامية الإمام رحمه الله الإمام الخميني، وقادة هذه الثورة الميامين حقيقة. فالثورة الإسلامية حتى بعد انتصارها كانت تجسد انحيازا واضحا وكبيرا وهاما للقضية الفلسطينية. وأنا أقول وأؤكد أن لولا الدعم الإيراني على كل المستويات المادي والسياسي والعسكري لما وصلت إليه المقاومة الفلسطينية إلى هذه الدرجة من العنفوان ومن هذه الدرجة من الثبات والصمود.
نشكر فضيلة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على ما تفضل به، ونبقى في هذه الذكرى وانتصارها عند الناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة ألوية الناصر صلاح الدين الأستاذ أبو مجاهد.
بالتأكيد عنوان هذا الانتصار كان حاضرا في السيطرة على السفارة الصهيونية في داخل طهران وتحويلها إلى سفارة فلسطينية. من هنا تغير مسار التاريخ اتجاه القضية الفلسطينية من مسار تطبيعي بامتياز، مسار يحمي الأجندة الصهيونية والأمريكية في المنطقة، إلى مسار آخر وطني بمعنى شمولي له علاقة بعقائدية قضية فلسطين، وأن ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية وتوجيه البوصلة نحو القدس والإبداع الذي حدث من الإمام الخميني عندما طلب بيوم قدس عالمي يأتي في آخر جمعة من رمضان في كل عام. هذا كان عنوانا لتغيير مسار القضية الفلسطينية بإيجابية كبيرة باتجاه نصرة المظلوم الفلسطيني ضد القاتل الصهيوني وضد المفتري الصهيوني الذي يعني يوزع ظلما على كل المنطقة. وهذا كان عنوانا بفضل الله عز وجل بارزا في ذكرى انتصار الثورة. تغيير هذا المسار باتجاه هذه القضية الفلسطينية نحو دعم المقاومة الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ونصرة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم الواقع على هذا الشعب ونصرة المظلوم كان العنوان الأبرز في ذكرى انتصار الثورة ولا زال.
أحسنتم، شكرا للناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة ألوية الناصر صلاح الدين الأستاذ أبو مجاهد، حيث تحدث إلينا قبل قليل عن هذه الذكرى الطيبة. وننتقل إلى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الأستاذ أنور رجاء.
الثورة الإسلامية عندما شكلت منعطفا ليس للشعب الإيراني فحسب، وإنما الأمم مقدمة منها قضية فلسطين التي كانت تتعرض آنذاك لمحاولة فصي بعد أن أقدم زعيم أكبر دولة عربية وهو أنور السادات على اتفاقات مع إسرائيل، اتفاقات كامب ديفيد. ولذلك عندما رفعت الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني رحمه الله علم فلسطين على السفارة الإسرائيلية وتم طرد الصهاينة، شكل ذلك محطة مركزية في تحولات نوعية في دعم القضية الفلسطينية، وحمتها من التصفية في الوقت الذي كان أشقاءنا من الدول العربية يتخلون عن قضية فلسطين وعن المقاومة الفلسطينية. وبالتالي فإن مسير الثورة الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني وفي دعم المقاومة الفلسطينية كان لها التأثير الكبير في صمود الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، في صمود أهلنا في غزة، خاصة عندما دخلت السلاح الإيراني إلى غزة وشكل محطة نوعية في دك الاحتلال الصهيوني ومستوطناته في جنوب فلسطين المحتلة. لذلك نحن ونحن نشارك في هذه الاحتفالات انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية نعتز ونفتخر بهذه العلاقات الأخوية والتحالفية والتلاحمية، ونحن على يقين أن الشعب الفلسطيني الوفي لأمتي والوفي لحلفائه في المقدمة منهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا ومحور المقاومة سيستمر في جهاده بالانتفاضة والمقاومة بدعم من إيران ومحور المقاومة، وإننا على يقين ما دامت معركتنا واحدة في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي طهران سيحقق الشعب الفلسطيني الانتصار إن شاء الله.
يا مسلمي العالم وأيها المستضعفون الرازحون تحت سلطة الظالمين، انهضوا واتحدوا ودافعوا عن الإسلام وعن ثرواتكم، ولا تخشوا ضجيج المستكبرين. الإمام الخميني قدس سره.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام. التزمت الجمهورية الإسلامية في إيران منذ انتصار الثورة بالدفاع عن قضايا المستضعفين وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث الثورة الإسلامية رسالة الخلاص لمستضعفي العالم وسلاح القضاء على المستكبرين. كلمات للإمام الخميني قالها عقب انتصار الثورة الإسلامية، فأبرزت ورسخت المبادئ والوجهة التي تريد الجمهورية الإسلامية سلوكها لتحقيق آمال المستضعفين والأحرار في جميع أنحاء العالم. ويندرج الدعم المعلن اليوم من قبل إيران للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ضمن الخط التاريخي الذي خطته الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الراحل آية الله روح الله الموسوي الخميني قدس سره، وما تزال هذه الأمانة مرسخة في استمراريتها بقيادة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي حفظه الله. ماذا تحمل الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران؟ ماذا عن تداعيات هذا النصر على القضية الفلسطينية وقواها المقاومة؟ وماذا يجسد هذا النصر والتلاحم مع شعب فلسطين في مسار الأمة بمواجهة أعدائها؟ سمعنا الكارم عن الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ عبد الفتاح الحجاج. فضيلة الشيخ الحجاج، السلام عليكم وشكرا لهذا الحضور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير بذكرى انتصار الثورة الإسلامية. 42 عام على هذا الانتصار في إيران سيدي الكريم، ماذا تحمل هذه الذكرى اليوم؟
في البداية يعني أولا أن نترحم على يعني سماحة الإمام الخميني ورضي الله عنه، ونبارك للجمهورية الإسلامية في إيران وللشعب الإسلامي بشكل عام بانتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 قبل 42 عاما. وهذه طبعا يعني فاصلة عظيمة جدا في تاريخ الأمة الإسلامية، هذا الانتصار الكبير الذي جاء بعد أكثر من 50 عاما على يعني هزيمة وغياب النظام السياسي الإسلامي الذي سقط على يد كمال أتاتورك عام 1924. بعد أكثر من 50 عاما يأتي الإمام الخميني في ظل صراعات كبيرة وكثيرة بين الرأسمالية والشيوعية الذين كانوا يقودون العالم ليرفع الفكر الإسلامي والإسلام في هذا العالم بانتصار هذه الثورة العظيمة. فهذه الذكرى تجدد يعني العهد مع الله سبحانه وتعالى وتعطينا الثقة والأمل من جديد بانتصار الإسلام إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. سيد الكريم، اليوم إيران وغدا فلسطين، هذا ما حمله انتصار الثورة الإسلامية في إيران اتجاه القضية الفلسطينية، ماذا عن التحولات اتجاه القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران؟
الحقيقة أن انتصار الثورة الإسلامية في إيران كان يعني الدافع الكبير للتحولات الكبيرة جدا في ظل الصراع مع هذا الكيان الصهيوني. كانت إيران وما زالت الدعم الأول والكبير للثورة الفلسطينية وبالذات للحركات المقاومة الإسلامية في فلسطين، أمثال الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية حماس. نحن نستأنس ويعني ونعتبر أن هذا الانتصار هو يعني دافع كبير جدا لمزاولة وقيادة الأمة نحو تحرير فلسطين.
نعم.
لأننا كنا ندرك أن فلسطين كانت في قلب الإمام الخميني وفي روحي وعقلي، وكان يعني يريد أن يرى أعلام فلسطين ترفرف على قباب الأقصى. كان يتمنى أن يزور الأقصى وهو يحلم بانتصار الثورة الإسلامية وانتصار المسلمين. فهذه الذكرى اليوم تجدد فينا الأمل والثقة وتعطينا يعني القوة على أننا سننتصر بإذن الله تعالى
إن شاء الله. ماذا في قراءتكم لمسار القضية الفلسطينية ما قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران وما بعد هذا النصر؟
قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران كان هناك يعني تغييب كبير جدا كما تعرف للفكر الإسلامي ولحركات المقاومة الإسلامية، لكن بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران خرجت حركات المقاومة الإسلامية التي كانت يعني مدعومة من قبل الإمام الخميني ويعني رحمة الله عليه والثورة الإسلامية، فأعطانا الثقة واليقين والقوة والمنع ضد هذا الاحتلال. هناك تحولات كبيرة اليوم ونحن نتحدث على الإسلام وعن المسلمين وعن الفكر الإسلامي، وأنه لا يستطيع أحد يعني أن ينفي أو يغيب الحركات الإسلامية التي تدعمها إيران في مواجهة هذا الظلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني اليوم. فالحركات الإسلامية يعني اليوم تعيش في ظل الدعم الإيراني والدعم الإسلامي من إيران يعني القوة والمنع، وتحاول دائما أن تهدد هذا الكيان بالأسلحة والمدد الإيراني الذي لا ينقطع بإذن الله.
نعم. في الوقت الذي يرحب فيه قادة الاحتلال بفتح بعض الرسميات العربية خطوط التطبيع، يحذرون من مكانة طهران في معادلة الصراع. شيخنا الفاضل، ماذا عن قراءتكم لهذه المعادلة؟
الكيان الصهيوني يدرك تماما أن النقيض الحقيقي له هو الفكر الإسلامي وهي الثورة الإسلامية في إيران، ويدرك تماما أن الأنظمة العربية المطبعة اليوم إنما هي الوجه الآخر لهذا الكيان، لكن يعرفون تماما أن يعني المانع الوحيد ل يعني انتشار التطبيع في الوطن العربي والذي يقف يعني جدارا وصلبا وعنيدا أمامه هي الثورة الإسلامية في إيران، فهم يدركون تماما لذلك يحاربون الثورة الإسلامية في إيران بكل الطرق وبكل الاتجاهات وفي كل يعني الاحتفالات والأماكن الدولية هنا وهناك، لأنهم يدركون تماما أن الثورة الإسلامية في إيران وأن الإسلام بشكل عام الذي تتبناه الجمهورية الإسلامية في إيران هو النقيض الحقيقي لهذا الاحتلال الذي سيزول بإذن الله تعالى يعني على يد المسلمين إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. وما المطلوب على صعيد الأمة من خلال هذا النصر الذي حققته إيران الإسلام وما تقدمه من دعم للشعب الفلسطيني؟
احنا بداية كشعب فلسطيني لابد أن نشكر يعني الثورة الإسلامية في إيران ونشكر يعني الإمام الخميني رحمة الله عليه ونشكر أيضا سماحة علي خمائني الذي تواصل وواصل نهج الإمام الخميني في يعني المدد وإمداد الشعب الفلسطيني ب يعني ما يحتاجونه ضد هذا الكيان الصهيوني. لذلك يعني نحن نشكرهم ونرجو تماما أن قيادة الشعب أو قيادة إيران الإسلامية تقف يعني وقفة جادة وصلبة في مواجهة هذا المشروع الصهيوني مشروع الكيان الصهيوني الآثم الذي يحاول تدمير يعني القدس وبناء وزرع المستوطنات ليل نهار في هذه المدينة المباركة. النقيض الحقيقي سيكون بإذن الله يأتينا من طهران وبدعم من الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم. في سؤالي الأخير لكم شيخنا، ماذا في معادلة الصراع مع الاحتلال اليوم بعد دخول إيران وبشكل جلي على خط هذه المعادلة؟
يعني دائما يحاولون هذا الكيان الصهيوني أن يبعد إيران عن يعني الساحة الفلسطينية عبر يعني إثارة النعرات الطائفية، ولا يدركون تماما أننا كشعب فلسطين نؤمن بالثورة الإسلامية في إيران ونؤمن بقيادتها الحكيمة التي تدعم الشعب بكل يعني ما أوتي من قوة سواء أسلحة أو مال حتى نكون قادرين على مواجهة هذا المشروع الصهيوني الآثم الذي يريد تدمير كل شيء في حياتنا.
نعم. ألف شكر وتحية لكم مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامية الشيخ عبد الفتاح الحجاج، كنتم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك.
شكرا. أهلا بكم.
شده بر ایوان ایران 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 خون و مرگ و عصیان خون و مرگ و عصیان
ایران 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 خون و مرگ و عصیان خون و مرگ و عصیان
فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم آزاد و رها هستیم
ایران 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 ایران
نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم در اوج خدا هستیم
ایران 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 ایران
بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان بنگر که همه طوفان
ایران 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 ایران.
نقدم التحايا لحضراتكم مستمعينا الأفاضل ومرة أخرى نبارك لكم هذه الذكرى الطيبة في انتصار الثورة الإسلامية. نعود لكي نبقى مع مشاركات الواتساب التي جاءتنا منكم أحبتي في هذا البرنامج فيما يخص بذكرى انتصار الثورة الإسلامية. الأخ الكريم إسماعيل سواركة الذي كتب لنا في مشاركته لهذا البرنامج يقول: إيران سند كبير للشعب الفلسطيني و قضيته وهي قوة الممانعة والمقاومة للمشاريع الاستعمارية والإمبريالية والصهيونية في المنطقة. حياك الله يا إسماعيل. أخي الفاضل محمود عوض الله يقول: إيران الثورة الإسلامية تقف مع الشعب الفلسطيني انطلاقا من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي ينص على نصرة المظلومين ومساعدتهم على تحرير وطنهم من المحتل الغاصب. إلى مشاركة من عمران قاطش الذي يكتب لنا: تحية حارة وتهنئة قلبية إلى مرشد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد العظمى الخامنئي وإلى الشعب الإيراني البطل وإلى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. شكرا يا عمران. وإلى حمدان عودة الذي يقول: تأثير انتصار الثورة الإسلامية في إيران لم يقتصر على الشعب الفلسطيني، بل إنه كان تأثيرا واضحا على كافة الشعوب الإسلامية والعربية، خاصة على صعيد إعادة الدور للإسلام الجهادي في قيادة الأمة ونهضتها في وجه قوى الاستكبار العالمي. من مشاركة حمدان عودة إلى سعيد عساف الذي يكتب لنا: انطلاق الثورة في إيران من المنهج الإسلامي العقيدي لعب الدور الأهم والأكبر في ترسيخ ما كان الشعب الفلسطيني يؤمن به، فقد كانت طبيعة الثورة في إيران طبيعة ذات بعد عقيدي إسلامي، وقد انتصرت انتصارا باهرا لأنها استندت على البعد الإسلامي دون سواه. أشكر جزيل الشكر كافة الأحبة الذين يتواصلون معنا، وتحديدا للأخ الكريم سعيد عساف الذي كتب لنا هذه الرسالة. نعم مستمعينا الكرام، عن الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران يقول عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ طلال أبو ظريف، فنستمع إليه.
يعني هذا الانتصار الكبير نقل إيران من دولة كانت بأحضان الرأسمالية وأداة الضاربة في وجه الشعوب التي تناضل من أجل الانعتاق من نير الإمبريالية والصهيونية إلى دولة تحمل في مضامين مرتكزات الرئيسية تحويل مجرى الصراع الرئيسي مع الصهيونية ومع الاحتلال الإسرائيلي، واعتبار القضية الفلسطينية هي أم القضايا وهي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية. والدليل على ذلك أنه مباشرة بالسنة الأولى الإمام الخميني رحمه الله قد اعتبر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان هو يوم للتضامن العالمي مع مدينة القدس، وشكلت إيران منذ البداية يعني رأس حربة في دعم قوى المقاومة الفلسطينية، وساهمت إلى حد كبير في تأمين كل مستلزمات استمرار المقاومة وتطوير إمكانياتها وقدراتها اللوجستية. وما كان هذا ليتحقق لولا هذا الانتصار الذي حققته الثورة الإيرانية، ولولا يعني هذه التوجهات التي تعبر عن الروح الكفاحية والثورية. وشكلت كذلك إيران علاقة إقليمية مع الدول الممانعة ودول المقاومة المجاورة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، واستطاعت بفعل يعني تطور أدائها السياسي والعسكري أن تتحول إلى قوة إقليمية عظمى، استطاعت أن تحدث حالة من التوازن في إطار هذا العالم المختل في إطار موازين القوى. فبالتالي نأمل أن تستمر إيران على هذا الطريق وعلى هذا المسار في أن تبقى دائما الشعلة التي تضيء الطريق للمقاومة، خاصة المقاومة الفلسطينية، وأن تبقى دائما كما عهدناها تقدم كل الدعم لأبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته.
وفر الشكر لعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ طلال أبو ظريفة. ومن هنا ننتقل إلى الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط.
طبعا الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية يعني هي صدقا كانت انتصارا لفلسطين وإعادة فلسطين إلى الواجهة العربية والإسلامية، وأن تكون قضيتها الأولى. ومنذ انتصار الثورة الإسلامية حتى اليوم كل الإنجازات التي منيت بها القضية الفلسطينية وما حقق هو كان بعد فضل الله تبارك وتعالى إلى الخطوة التي يعني كانت الخطوة الأولى المركزية لانتصار الثورة الإسلامية بإعلان السفارة الفلسطينية بديلا عن السفارة الصهيونية بعد عهد المخلوع شاه. لذلك نحن كفلسطينيين وكمقامة فلسطينية نعتبر أن هذه الذكرى الطيبة هي ذكرى ليس فقط للإخوة أو للشعب الإيراني، ولكن هي ذكرى للأمة العربية والإسلامية، إلى كل حر يعني يؤمن بعدالة القضية وعدالة الأمة وحق الأمة في التحرر من الاستكبار وأن ينتصر كل المستضعفين في هذه الأمة. ذلك هو الانتصار، هو لهذه الأمة ولفلسطين في هذه الذكرى الطيبة العطرة. وما وصلت إليه اليوم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من تحقيق سياسة الرعب المتبادل أمام العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية ودول التطبيع هو كان بفضل هذا الإمداد المستمر على مدار 42 عاما من قبل الجمهورية الإسلامية، ويعني كل القائمين على النظام الإيراني حتى اليوم لم يتوانوا للحظة رغم كل الضغوط في دعم القضية الفلسطينية، وكل ذلك يؤسس إلى إن شاء الله تحرير فلسطين قريبا. وطبعا نجدد أن الذكرى هي ذكرى فلسطين قبل أن تكون ذكرى الشعب الإيراني.
إذا أردتم أن تنالوا كرامة الدنيا والآخرة وتعيشوا حياتكم بعزة، فلتقفوا بحزم وقوة في وجه الاستكبار، ولتكونوا رحماء ورؤوفين وأصدقاء فيما بينكم. الإمام الخميني قدس سره.
نترحم على روح الإمام الخميني الذي بقيادته غير مسار ومجرى التاريخ حقيقة في العالم، وأصبحت هذه الثورة منارة لكل الأحرار والمستضعفين للتخلص من الظلم والاضطهاد في كل مكان. شكرا جزيلا لمتابعتكم مستمعينا الأفاضل، وقد وصلنا لنهاية لقائنا، حياكم الله وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك، زلزلهم بالغضب الله.